السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم الرحمن علم القرآن. ما زال الحديث بنا موصولا مع سورة النعم الصغرى، مع سورة الرحمن. فأنصتوا وتدبروا ولتعمل قلوبكم وعقولكم مع ما تسمعون من آيات الله عز وجل. ما زال ربنا يذكر كل جاحد بشيء من نعمه على جميع بني آدم، فيقول ربنا هنا: وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. هذه نعمة أخرى من نعم الله عز وجل على بني آدم، ألا وهي نعمة تسخير البحار لنا ليحملنا ربنا عليها، وليحمل بضائعنا على ظهرها، ولنبلغ عليها بلادا بعيدة لم نكن نبلغها إلا بشق الأنفس. الله هو الذي حملنا على ظهر البحر، هو الذي سخر لنا البحار وحملنا عليها بقدرته. ولذلك عندما نركب الفلك نقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الله هو الذي سخر البحر وهدى الإنسان لصناعة الفلك، وأقدر الإنسان على الإبحار بالسفن، وهو الذي سخر الريح لتدفع البواخر والمراكب والسفن لتمخر عباب البحار والأنهار والمحيطات. فالفضل له ابتداء وانتهاء سبحانه. اسمع هذه الآية، قال رب العالمين: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. فالفضل من قبل ومن بعد لله عز وجل، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار يعني السفن، يعني المراكب. ولماذا سميت السفن والمراكب جواري؟ الجواب لأنها تجري على سطح الماء، وإن لم نربطها على الساحل بشيء في البر جرت. قال رب العالمين: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. السفينة، أي سفينة؟ فلوكة صغيرة، سفينة صيد باخرة ضخمة حاملة طائرات ناقلة كذا وكذا، لازم على الساحل تربط بشيء في البر، وإلا جرت ما تلاقيهاش تاني يوم. وله الجواري لأنها تجري على سطح البحر، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. المنشآت يعني المرفوعات، القلاع والأشرعة. المنشآت يعني المخلوقات التي أنشأها الله عز وجل. فالله هو الذي هدى الإنسان لصناعة السفن. من أول من صنع سفينة؟ نوح. بأمر من؟ بأمر الله. قال له ربنا: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كأنه بعت له ملك يقول له: اعمل الخشبة دي كذا، ضق المسمار الفلاني هنا، اعمل الشراع بالشكل ده. وحملناه على ذات ألواح ودسر يعني مسامير. هذا في شأن سفينة نوح، وهي أول سفينة صنعها الإنسان بأمر مباشر من الله عز وجل وبتعليم مباشر من الله عز وجل. ثم جاءت كل سفينة بعد سفينة نوح تقليدا لها وتطويرا عليها، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. ما المراد بالأعلام؟ الجبال، أعلام جمع علم، والعلم يعني الجبل الشاهق، وسمي الجبل الشاهق علما لوضوحه، فهو علامة بارزة وظاهرة في مكانه. وهذه فيها بشرى قرآنية، الله أخبر أنه في المستقبل سيركب الإنسان سفنا كالجبال العالية. وحصل، أصبح عندنا بواخر حاملات طائرات، بواخر تحمل آلاف الآلاف من الأطنان من البضائع والسيارات، وآلاف بل عشرات الآلاف من البشر. لا، باخرة عشرة أدوار، ما كانش في زمن النبوة في كده، كانت مراكب بسيطة، سفن بسيطة بأشرعة، إنما منشآت كالأعلام زي الجبال الشاهقة المرتفعة. هذا من بشريات القرآن ومن إخبار القرآن بما سيكون من أشياء في المستقبل، وكل هذا بهداية الله عز وجل. والعطاء من الله في الدنيا مفتوح للمسلم والكافر ولكل من أخذ بالأسباب. وهنا سؤال، قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فجمع الجواري وأفرد البحر. ليه؟ سفينة زي الجبل كالأعلام، قال جواري منشآت في البحر أفرد البحر. هذا إن دل فإنما يدل على عظمة البحر، فمع كون السفن منها ما هو كالجبال الشاهقة ومنها عشرات الآلاف في البحار والمحيطات، إلا أن البحر يسعها ويحيط بها من كل اتجاه، إلا أن البحر المحيط مع ضخامتها يسعها. فهذا يدل على عظمة البحر وعلى عمق البحر وعلى بعد ساحل البحر. كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عندما دخل مصر، يا عمرو صف لي البحر. ولم يكن عمر قد رأى البحر قبله، يا عمرو صف لي البحر. فكتب عمرو لعمر، البحر الداخل فيه مفقود، والخارج منه مولود، والناس فيه دود على عود. تبقى راكب الطيارة كده والطيارة معدية بيك على البحر الأحمر أو البحر الأبيض، تبص على البواخر اللي هي ضخمة 5 6 7 أدوار، تنظر عليها من الطائرة كأنها فعلا عود كبريت، حتة عصاية ماشية في على البحر. سبحان الله العظيم، أين حجم الباخرة من حجم البحر؟ هذه التي هي شاهقة كالجبال وله الجواري جمعها المنشآت في البحر، هذا يدل على عظيم عمق البحر وبعد ساحل البحر وضخامة البحر. وسؤال آخر، قال ربنا وله الجواري، وله الجواري المنشآت في البحر، ولم يقل هذا مع ذكر أي نعمة سبقت، ما قالش وله الشمس والقمر وحسبان، ما قالش وله البحار والأنهار يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ما قالش وله النجم والشجر ويسجدان، لكن في السفن قال وله الجواري المنشآت. ليه؟ الجواب لأنه ما ادعى أحد قبله أنه خلق شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا رفع سماء ولا وضع أرضا، إنما في السفن بعض الحمقى والجهلة يدعي أنها تجري بذكائه، أنها تجري بنباهته، أنها تبحر وتقلع وتمخر عباب البحر بعبقريته. فربنا قال لهم لا، هذا بفضلي عليكم يا بني آدم، أنا الذي سخرتها لكم، أنا الذي سخرت البحر ليحملها، أنا الذي سخرت الريح لتدفعها، أنا الذي علمت صانع السفينة الأول كيف يصنع، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. من الذي وضع النموذج الأول للسفينة؟ الله. قال لنوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. من الذي أمر البحر أن يحمل السفينة؟ الله. قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. من الذي هدى العقل البشري لصناعة السفينة وقيادتها؟ الله. من أين جئت بالمواد الخام التي صنعت منها السفينة؟ الحديد والخشب وكيت وكيت. المواد دي مين اللي خلقها؟ أنت؟ لا، خلقها الله عز وجل، فهي نعمة من الله عليكم. يقولك لا لا، السفن بتجري بقانون الطفو. طب من الذي وضع في الماء قانون الطفو؟ إنه الله. وعشان كده ربنا عشان يفحم بعض هؤلاء الملاحدة والجهلة والأغبياء يغرق أكبر السفن وأعظم السفن وأحدث السفن حتى تعلم أن الفضل كله لله، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل، وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال الشاهقة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الآية تذكر الكل أن الدوام لله، وهي كقول ربنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وهي كقول ربنا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وهي كقول ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل من عليها فان، من عليها تعود على من؟ تعود على الأرض وما فيها. ولكن لماذا؟ لأن بعض السذج إذا ركبوا البحر وأصبحت السفينة في عرض البحر، سيما في الليل والظلام الدامس، سيما إذا هب الريح وارتفعت الأمواج، تنخلع قلوبهم، يا رب يا رب يا رب نجينا يا رب. فإذا عادوا إلى البر عادوا إلى شركهم وضلالهم وإعراضهم، ظنا منهم أن البر أأمن عليهم من البحر. هنا يقول ربنا وأنتم في البحر أو في الجو أو على البر، أنتم جميعا في قبضتي وتحت سلطاني. تركب الطيارة تلاقي واحد قاعد جنبك في الكرسي اللي جنبك عمال ماسك المصحف وعمال ويقرأ ويدعو ويسبح ويستغفر، إيه يا حاج في إيه؟ يقول لك ده لو الطيارة وقعت دلوقتي هنبقى 600 حتة. يا عم ده احنا بين السماء والأرض، ده احنا بيننا وبين الموت شعرة واحدة. السؤال بقى تقول له تخاف من الموت وأنت في الجو بين السماء والأرض؟ وهل أمنت من الموت وأنت على البر؟ وربنا يقول كل من عليها فان. لما أنزل الله عز وجل كل من عليها فان، قال ابن عباس سمعت الملائكة هذه الآية فقالت هلك أهل الأرض، فأنزل ربنا كل شيء هالك إلا وجهه، فأيقنت الملائكة بأنها ستموت. كل من عليها فان، نحن أموات، أبناء أموات، آباء أموات. أين أبوك الأول آدم؟ تحت التراب. أين أبوك وجدك القريبين؟ تحت التراب. هذه أصولنا وجذورنا ذهبت، ولا حياة لفرع مات جذره وذهب أصله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل لله وجه؟ نعم، ولكن ليس كمثله شيء. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من صفات وأفعال، وفي إطار ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، في إطار ولم يكن له كفوا أحد، بلا تكسيم، بلا تعطيل، بلا تشبيه، بلا تأويل. أنحن أعلم بالله من الله؟ أنحن أعلم بالله من رسول الله؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل سيفنى ولن يبقى إلا الله، ومن خلق الله من كتب له الله بعد الوجود الخلود. زي مين؟ لا يفنى الكرسي ولا العرش ولا الجن ولا النار ولا الروح، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني ذو العظمة والكبرياء، وفيها نفي لكل نقص عن الله. ذو الجلال العظمة والكبرياء، فيها نفي لكل نقص عن الله، والإكرام إشارة إلى الكمال المطلق. وسؤال به أختم: لماذا ختمت الآية هكذا؟ لأن الفناء نقص، فنزه الله نفسه عن النقص، والحياة الدائمة كمال، فأثبتها الله لنفسه، والله غني عن العالمين. ثم قال ربنا، وده شيء عجيب قوي، كل من عليها فان، تصور دي نعمة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي نعمة في الموت؟ الجواب: عندما ترى الموت وتقترب من الموت، الموت يحملك على ترك الحرام، ويحملك على فعل الطاعات، يحملك على العدل والتراحم، وفي هذا خير، وهذه نعمة. ولذلك سيدنا النبي قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، مش عشان ينكد علينا، إنما عشان يصحح مسارنا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الموت نعمة، أيوة للمؤمن، لأنه ينتقل بالموت من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولذلك النبي وهو بيموت قالت له ابنته فاطمة: وكرب أبتاه؟ قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. الموت نعمة، فيه تسوية بين جميع الخلق، فكما تساووا في الإيجاد يتساوون في الموت. الموت نعمة، لأنه بعده حساب وجزاء، فيأخذ في هذا اليوم المظلوم من الظالم، ومن أكل حقه واستبيح عرضه ممن تجبر وطغى عليه. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال عمر بن عبد العزيز: إنا لم نخلق للفناء، وإنما خلقنا للخلود، وإنما هو انتقال من دار إلى دار إلى دار، من بطن أمك إلى الدنيا، إلى الحياة البرزخية، إلى أرض المحشر، إلى الخلود في الجنة أو الأخرى عياذا بالله. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، فلك الحمد. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.